الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم، كيف هديه صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس؟ كيف علم الأمة؟ ما هي الطريقة المثلى التي سلكها صلى الله عليه وسلم في التعليم لنقتدي به كبارا وصغارا، علماء وعامة؟ فإنه هو قدوتنا كما قلت في كل باب. يقول له ربه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فامتن الله عليه بالعلم، وهي النعمة العظمى، حتى إن الله لم يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال له: قل ربي زدني علما. فلا أفضل من العلم ولا أجل. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، حتى يقول في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. قال ابن تيمية: الهدى هو العمل الصالح، والعلم العلم النافع، لأن النصارى عندهم عمل بعد ما حرفوا لكن غير صالح، واليهود عندهم علم لكن غير نافع. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. وقال له ربه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه أعظم منة علينا. لا تقول إن في منة عندنا نحن العرب، إن يقول العرب لأننا حملنا رسالة للعالم، وإلا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن يوم خطب العرب في تلك المرحلة، إن الله من عليهم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا، ليس تاريخنا العربي كما يقول القوميون. بعض الكتاب الآن يقول العرب مجدهم قبل الإسلام، والإسلام إنما يعني واصل هذا المجد، مجدنا من مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان صلى الله عليه وسلم هو المعلم صلى الله عليه وسلم، وكان في تعليمه رفيقا رحيما، حتى يقول في الصحيح: إن الله لم يبعثني معنثا ولا متعنثا. المعنث هو المشدد على الناس، القاسي عليهم، الفظ الغليظ الذي يلتمس عثراتهم. ولذلك يقول الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله بالرأفة والرحمة والعفو والصفح، حتى قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر نماذج من تعليمه عليه الصلاة والسلام. يقول معاوية بن الحكم السلمي: أسلم يعني قصدي لم يمر على مدة حتى يتفكه في الدين، ليس إلا يوم أو يومين. قال: فدخلت المسجد فدخلت في الصلاة هم الناس يصلون في خلف الرسول صلى الله عليه وسلم خاشعين سكوتا، فعطس أحدهم في الصلاة وهو مر الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت: يرحمك الله. فضرب الناس على أفخاذهم يعني سكتوني، قلت: ما لكم زيادة مواصل، هل يريد يسكت يعني ورا الرسول؟ لكن ما يعرف الحكم طبعا، هو أعرابي جاء من الصحراء ودخل ودوبه أسلم وتيصلي توضأ ودخله، فعطس أحد القوم يعني بعيد، قال: يرحمك الله. وذاك ما قال الحمد لله من الصلاة، فضرب الصحراء ومتبه يسكت، قال: ما لكم تسكتوني يعني سويت؟ قال: فسلم صلى الله عليه وسلم والتفت الناس إلي، قال: فآتى فدعاني. يقوله معاوية: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أرحم منه ولا أحلم منه. فأخذ يضع يده صلى الله عليه وسلم عليه ويقول: هذه الصلاة لا تصلح لشيء من الكلام، إنما هي ذكر الله والتسبيح والذكر والصلاة. فعلمه بالتي أحسن وكسب قلبه، والحمد لله المسألة سهلة. الآن بعض الناس إذا أراد ينكر لن يتحرك، مثلا اتصل جوال أو ضرب رنة جوال، يعطونه من الكلام ولو سار بالخمر. قالوا: يا عدو الله أخرج، ومنها أنت ارتكبت شيء أرادك حلف يعنيها. طيب الصياح الذي حصل والسب والشتم أعظم من صوت مثل هذا الجوال، ومثل ذلك اسعى على ذلك إنكار المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج آخر بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه، هذا ما يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بعالم وكل فكلهم، ولا بحكيم ولا بداعية، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين. أتى رجل فدخل المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم للتو يعني داخل، فجلس في الصف فصلى، فلما أصبح في التحيات رفع صوته يدعو بعد الصلاة بعد التشهد، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ركبت على المسألة، يعني سبحان الله جت السجعة مطلوب وهو يحس من الجنة أنها لا تتخذ لا تسأل الله العافية. يقول ابن الجوزي في كتاب الحمق والمغفلين، ومن جهل بعض الناس أنا أقولها لكم، أن ذكر الإمام الجوزي أعرابي في منى رمى ونزل سريعا إلى الكعبة يسابق الناس، ثم تعلق بأستار الكعبة قال اللهم اغفر لي قبل أن يزدحم عليك الناس. سبحان الله استغفر الله. يقول قبل ما تجي الطلبات أبغى تغفر لي يا رب العالمين، لأن ما قبلوا الناس من منى، أقبل الطلبات اللي يطلب إشاء فيها الله ويغفر له ويرحم والديه، قال اللهم اغفر لي قبل ما يزدحم الناس عليك. سبحان تعالى الله. فالرجل الأعرابي قال الله في الصحيح هذا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فسلم صلى الله عليه وسلم. قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد تحجرت واسع، شوف لا غضب ولا صح، وهي كلمة في الصلاة وأيضا مخالفة شرعية، لقد تحجرت واسعا، ضيقت سعة الله، إن رحمة الله وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله تشمل الجميع، الله يدخلنا وإياكم في رحمته، ونسأل الله يغشينا وجميع المسلمين برحمته سبحانه. الآن انتهى الموضوع، بيجيك الداهية الدهيعة بعدها. فقام هو ثم بال في طرف المسجد، كان المسجد شماسي وهذا في الصحيحين مكشوف المسجد، فلما بال قام الصحابة عليه، اللي يريد يلكمه واللي يريد يضربه واللي يريد يسب بلدعه صلى الله عليه وسلم، اتركوه. فتركه الصحابة وجلسهم صلى الله عليه وسلم، وأتى بالرجل وأجلسه بجانبه، قال علي بذنوب مما دلوا، فأتوا بالسجل المملوء لما أرصبوا على أنه كان رمل، وأخذ على صلى الله عليه وسلم يعلمه، قال هذا المسجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي ذكر الله، يقول مسألة الحمد لله بسيطة وصحح، وترى المسجد هذا العبادة، وصب الماء عليه وانتهى الموضوع وكسبه، فذهب إلى قبيلته فدعاهم فأسلموا جميعا. ولذلك لا تستغرب المدح، مدحه في القرآن يمدحه الله سبحانه وتعالى، يمدحه وهو خلقه الذي صوره واختاره، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فهو في كل باب عليه الصلاة والسلام من الأبواب على خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الصحابة، حتى يقول ابن مسعود في الصحيحين كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة كراهية السامة علينا، يعظنا قليلا قليلا، ما هو مثل ما نفعل اليوم سامحونا. كان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس نادرا، كان مثل لأن هذه الدروس مثل الدورة هي في السنة مرة أو في السنتين، لكن كان يعظهم يوم الخميس. فيقول وكان ابن عباس ابن مسعود يفعل ذلك في العراق، قال له أصحابه وجدنا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن أنك تعظنا كل يوم، قال ما يمنعني من ذلك إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السامة علينا، أحيانا يعظهم أحيانا يتركهم، ينظر لإقبالهم إليه، إذا رأهم فتروا تركهم، لأن النفوس تمل. الآن بعض الناس يا إخوان من الوعاظ مع احترامي قد نقع في ذلك، يشد الناس شدة بطيح لا تميل ولا تطيح، إذا مسك المجلس في زواج الموعظة ساعة ونص حتى يبرد العشاء، ويجيب قصص وأحيانا يجيب منامات، وبعضهم يتحدث عن الموت وعن ذكر الموت وقت الزواج، شوف العتمة. والبعض أيضا في كل مناسبة يفتح باب للوعظ الطويل، يا أخي إذا وعظ الإنسان يقصر في الموعظة ويختار لكل مقام مقال. أيضا مما يقال وقد ذكر هذا خطب الجمعة، السنة أن يقصرها الإنسان ولا يطيل على الناس ولا يسكن الناس، يقول صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته معنة من فقه، رواه مسلم عن عمار. فمن فقه الإنسان أن يقصر خطبة الجمعة تكون كافية في موضوع ولا يشق على المسلمين. الآن نصلي مع بعض الأئمة رحمه غفر الله لنا ولهم، تصدق 40 دقيقة وحين أكثر في الخطبة الأولى. يقول لي أحد الأخوة خطب بهم إمام في الخطبتين ساعة كاملة، هذه محاضرة إسلامية، فعلينا أن نقتصد في ذلك وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي مواعظه صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهداه، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك، كان يعلم الناس بالتدريج، وكان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه، وكان يبدأ بكبار المسائل صلى الله عليه وسلم قبل صغارها، وكان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما يعرفون، ويحدث كل إنسان بما يليق، إن كان عالم فعالم وإن كان عامي فعامي، وإن كان امرأة بمالك بها، لأن الله هو الذي بعثه وعلمه وأعطاه الحكمة. فينبغي إذا درسنا السيرة أن نطبقها، لأنكم كلكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وكل منكم له أسرة وله أبناء وله أهل وله أقارب، ويحصل من التعليم. فإذا أخذتم من رحمتي عليه الصلاة والسلام ومن حلمه أخذتوها على أبنائكم وعلى أسرتكم وعلى، لأن المقصود هنا لا نسمع بس أخبار للتسلية، للتطبيق نخرج من هنا ونحاول أن نطبق في أهلنا وفي أسرتنا وفي مجتمعنا، عل الله أن يجعلنا من أتباعه. لأن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالنجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدى المستقيم، ليس في المشاعر فقط والعواطف مثل بعض الناس يسمى حب المرجئة. قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا صلي في المسجد، قال لا أستطيع، لكن يعلم الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينفعه، لا ينفعه حتى يعمل بذلك ويطبق ما سمع من السيرة ومن السنة المطهرة التي دل عليها الكتاب والسنة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم التدرج والمساءلة والحوار. فتجده صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه مسألة أو نقاش أنصت صلى الله عليه وسلم، لا يقاطع السائل ولا المتكلم. بل في السير صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أتاه الوليد بن مغيرة المشرك الذي مات مشركا، وأخذ يتحدث له في الحرم، فلما انتهى من كلامه قال صلى الله عليه وسلم: انتهيت يا أبا المغيرة؟ يعني بقي عندك كلام، ولم يقاطعه. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم وبدأ صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة فصلت. هنا الحوار والدليل وإقامة البرهان بهدوء وبسكينة للسائل بدون غبط. في السنن عند أحمد في المسند أن رجلا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قيل من غيره، فأسلم وقال: أريد أن تأذن لي. يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، يقول كل شيء إلا الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال: ترضاه لأمك؟ قال لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ترضاه لأختك؟ قال لا. قال: فكيف تريد الناس يعني يرضون ذلك؟ قال: فإني أتوب إلى الله. قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه. فكان من أتقى الناس. فانظر إلى الحوار والهدوء وعدم الزجر والإزعاج في المسألة، بل دله على طريق إلى أن وصل. جاءه رجل في حديث صحيح وهو في الصحيح، الرجل هذا مرعوب، امرأته هو يعني من العرب ولونه يعني لون معروف يعني ليس أسود ولا امرأته سوداء، وولد له ولد أسود. فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، امرأتي ولدت ولدا أسود، يعني شك وبدأ يدخل الريبة. قال صلى الله عليه وسلم: لك إبل؟ قال: نعم لي إبل. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها أورق؟ يعني هل جاء مرتب أسود منها أو ميميل السواد؟ قال: نعم. قال: لماذا وهي حمر؟ يعني حمر واتت بأسود. قال: لعله نزعه عرق. قال: وولدك أيضا لعله نزعه عرق. فرضي وسكنه صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في متاهات الشبه والشكوك، لأن الأصل البراءة، والأصل الثبات على ما كان عليه، والأصل الثقة في المرأة والثقة في الأسرة. انظر إلى جوابي، ورجع الرجل وهو مطمئن واثق في امرأته ومرتاح البال والضمير، وكيف قايس عليه الصلاة والسلام. وهذا هو من هدي الله سبحانه وتعالى له. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يعلم بالفعل بالحركة بالتطبيق. وقف على المنبر يصلي بالناس في حديث سهل سعد في الصحيح، فاستقبل القبلة يعلمهم ليروا صلاتهم، فكبر فكبروا، قرأ قرأوا، ركع على المنبر فركعوا على الأرض، ولما أراد يسجد نزل القهقرة صلى الله عليه وسلم، نزل خلف على الدرج، ثم سجد في الأرض فسجدوا، فعلمهم، قال: إنما فعلت ذلك لتعرفوا صلاتي وتأتموا بي. ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويحج بالناس فيشاهده الناس فيقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم، يقول: مثل ما أفعل فعلوا، لا تزيدون لا تنقصون، لأن عبادتكم معنى ذلك محكومة صحتها وفساد العبادة بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم مثال التطبيق، حتى ما يريد أحد يتجاوزه، يقول: أنا، يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. حتى لا تجي تزود احيانا تسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، تقول لا عند الحين العصر يقتضي لابد نكون حنا اكثر ورع. فبعض الصحابه شباب هم اجتهدوا كما ثبت في الصحيح، قال احدهم اللحم هو ياتي بالضراوه الجسم وياتي بالاندفاع فاقسم ما ياكل لحم. قال الثاني الزواج هذا يشغلني عن الطاعه واقسم ما يتزوج. قال الثالث انا اقسم اني لا افطر النهار اصوم الدهر. قال الرابع واما انا اقسم اني لا انام الليل كله صلاه من العشاء الى الفجر. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، اخبروا بعض الناس قال علي بهم، فاتوا امامه قال انتم الذين قالوا كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال انا اعلمكم بالله واتقاكم انا. يقول انت اعلم مني، وهو المعلم عليه الصلاه والسلام، هو المرسول، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، انتم اتقى ولكني اتزوج النساء واكل اللحم واصوم وافطر واقوم وانام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يخالف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ولو قال تزهد، هذا تزهد على طريق النصر، على طريقه النصارى رهبان ورهبانيه اتبعوها، ما كتبنا عليهم من ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. فهنا كان عليه الصلاه والسلام يعلم بالفعل وينكر على من خالف امره، لكن بالانكار الصحيح الذي يوصل الى احسن الطرق. ولذلك ترى وسائل الدعوه ليست توقيفيه لكنها لا تتعدى الى الحرام. التلفزيون من وسائل الدعوه لم يكن عند السلف، الميكروفون، الانترنت، وكل الوسائل التي تدخل في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطوطا، خط خطا يعترض ثم خط خطوطا في الوسط. قال هذا الانسان هنا النقطه هنا وهذا اجله، وخارج الخط امل يؤمل كثيرا، وهذه المصائب والبلايا تنهشه. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ومر خط خطا ثم خط خطوطا عن يمين ويسار، قال هذا سبيل الله وهذا سبل الشيطان، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فبقي هذا الخط عند الصحابة يعلمهم به عليه الصلاة والسلام ويرشدهم. وكان إذا أرسل رسولا من أصحابه يعلمه ما كيف يقابل القوم. أرسل معاذا إلى اليمن في الصحيح فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب في اليمن، لأن آثار النصرانية واليهودية كانت في اليمن، وكان عندنا يعني مثل ما تقول معرفة أو ثقافة وعلم، يختلفون على المشركين. قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني يكون خطابك عن قام ناس أرقى، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أني رسول الله. فإن أجابوك شوف التدرج، أعظم القضايا تأتي إلى الناس بالقضايا الكبرى، ولا تدخل قضية في قضية. فإن أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترى عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة في حديث، فأخبره بأهم المسائل وبالتدرج في التعليم وبمخاطبة الناس على قدر عقولهم لأنهم أهل الكتاب، وهذا من تعليمه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أرسل صلى الله عليه وسلم نفرا أو سريا قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يقول بشروا الناس برحمة الله وبمغفرة الله وبالجنة ولا تنفروهم. ترى بعض الناس إذا قام استخدم الخوف فقط حتى أنه ييأس الناس من رحمة الله، وتجد بعضهم يهاجمهم في المسجد، وش عليهم؟ ما جوا ليصلوا؟ ما هو ذنبهم؟ أنتم الذين فعلوا واعجبوا من حلم الله عليكم، والله إني متعجب من رحمة الله عليكم، كيف ما أخذكم إلى الآن؟ سبحان الله، كان مفاتيح الجنة بيده. يا أخي كلنا عباد مقصرين ومذنبين، حتى أنه في حديث الله عز وجل أنكر بل توعد عابدا، قال لعاصي، قال في الحديث الصحيح العاصي هذا أتى للعابد قال تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، في بعض الألفاظ أنه 3 مرات، قال تب إلى الله، قال اتركني وربي، فقال في الثالثة تب، قال اتركني وربي، قال والله لا أغفر الله لك. قال الله من الذي يتألى علي؟ أحد يحلف على الله؟ الرحمة بأيدينا، نحن نملك مفاتيح أبواب الجنة؟ أبدا. قد يكون أحد الناس مغمور أفضل مني ومنك بدرجات وهو لا يبه به. من الذي يتألى علي؟ أخبركم من الملائكة يشهدكم أني غفرت لهذا العاصي يعني وأحبطت عمل هذا العابد، فليستأنف العمل من جديد. فينبغي علينا نفس أنفسنا وأن نهضمها ولا نرى لأنفسنا على أحد. حتى يقول غزالي صاحب الحي حجة الإسلام إذا رأيت عاصيا فاهضم نفسك، فإنك لا تدري بالعواقب ولا الخواتم، فقد يتوب الله عليه وقد تظل أنت وتظل. وإذا رأيت كبير السن فقل هذا سبقني إلى الإسلام وصلى قبلي وسجد قبلي. وإذا رأيت صغيرا طفلا فقل هذا مطهر من الذنوب، لم يتوغل في الذنوب مثل ما توغلنا، ولم يتورط مثل ما تورطنا. فإذا كل المسلمين، حتى يقول ابن مبارك لن تبلغ درجة الصديقية حتى إذا خرجت كلما رأيت من الناس رأيته أفضل منك، لأنك ما تدري. تنظر إلى الفقير فتقول لعل هذا الفقر كفر الله به من سيئاته، تنظر المريض تقول لعل الله طهر هذا به وأنا بذنوبي، تنظر إلى كبير السن الذي شاف في الإسلام وأنا أسعد، أنا أرى هذا الشيب الأبيض في كل والد أمامي، أسأل الله يحرم شيبهم على النار، الله يستحي من ذي شيبه في الإسلام، إما نستحي نحن، فتقول هذا سبقوني في الإسلام وفي السجود. ترى شاب تقول هذا الشاب ما هم مثلي الآن، إلى الآن في الطاعة ما توغل في المعاصي، ترى الطفل تقول هذا عصفور من عصافير الجنة، الآن هذا بريء ما عنده شيء. إذن احسن الظن واحمل الناس على احسن المحامل حتى تهضم نفسك أنت وتتهم نفسك أنت، لم نفسك أنت وحدك وحاسبها، أما النفوس الناس فالله سوف يحاسب الجميع سبحانه. إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر، أنت لا تملك سيطرة على الناس ولا تحاسبهم، الله يحاسبهم وحده سبحانه، الله المطلع. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في تعليمه قالوا فلان يقول لا إله إلا الله لكن وجههم على المنافقين في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله، قالوا ولكن ولو يا رسول الله وجههم على المنافقين، قال إني لم أبعث أشق بطون الناس ولا أبكر أشق قلوبهم ولا أبكر بطونهم. إذا كان واحد يصلي وظهرنا من الخير كنا ممتاز الحمد لله. حتى بعض الناس إذا شافوا إنسان يصلي تقول ما شاء الله خمس صلوات، لأنك ما تدري أصلا، لا تغتر من يصلي في المسجد، فمش أغتر ريش مش تبغى مني ما لنا الظاهر. فقل نفار والدين ما شاء الله، قال يا رجالنا دارين بالعلوم والله يشكر الحال. فهو يغتاب كل أحد ولا يرضى عن كل أحد، ويريد من كل أحد أن يظهر فيه ذنب وعيب، مثل يقول ابن تيمية بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. فنسأل الله أن يسترنا بستره وأن يعاملنا بكرمه وبرحمته وبلطفه، وأن يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين، وأن يسامحنا جميعا، وأن يعتق رقابنا من النار، فإنه المتفضل سبحانه. ونسأل ونصلي ونسلم على من اجتمعنا بسببه وعلى هديه وعلى رسالته وعلى حديثه. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمين.